فإذا كان الله عز وجل امتن على موسى بأن الله اصطفاه برسالته وبكلامه بالتكليم، فأيضا نزل علينا كلامه نتلوه ونتلذذ بمناجات الله عز وجل بأن نقرأه. إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله، فمجرد التلاوة هي أجر، وجعله مع أن يقيمون الصلاة وينفقوا ما رزقناهم إلى آخر، يرجون تجارة لن تبور. ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، وكان يدارس جبريل القرآن، وكان كثيرا ما يقرأ كتاب الله، حتى إنه كان يقرأه وهو مضطجع ورأسه في حجر عائشة وكان يقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب، من قرأ فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن قرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البرة، ومن قرأ وهو عليه شاق يتعتع فيه، فله أجران: أجر القراءة وأجر المحاولة أو المشقة التي يبذلها. وهذا جانب، جانب قراءة القرآن وعظم ثواب قراءة القرآن. يأتي جانب آخر وهو تعليم القرآن، كذلك أيضا من أفضل القربات أن ينتدب من وفقهم الله سبحانه وتعالى وعلمهم كتابه وأحسن قراءته وتلاوته ليعلمه الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحينما تعلم كتاب الله وتجتهد في تعليم أبناء المسلمين كتاب الله، هذا من أعظم القربات. وتعلم كتاب الله إن كان على مستوى المدرسة، أي نوع من المدارس، سواء كانت مدارس خاصة أو مدارس عامة خاصة بالقرآن، تحفيظ القرآن أو حلقات المساجد أو غير ذلك، أو كان تعليما خاصا كما لو تعلم أولادك وتقريهم كتاب الله عز وجل وتهتم في هذا، فأنت داخل في هذا. فتعليم كتاب الله دائرته واسعة، كنت معلم قرآن حتى في مدارس نظامية فهذا لك ذلك مع احتساب النية والأجر، إن كنت في محفظا لحلقات أو كنت مدرس في مدارس تحفظ القرآن أو في أي هيئة من الهيئات أو أي وضع من الأوضاع أو في بلدك، في خارج بلدك، في كتاتيب، في خلاوي، في أي موقع من المواقع، ما دام أن طريقتك صحيحة ونيتك صحيحة وتعلم كتاب الله فإنك تترقى في درجات ما شاء الله. فهذا كذلك أيضا متعلق بكتاب الله عز وجل من حيث قراءته ومن حيث تعليمه، والثواب على ذلك عظيم. ويقرأ، يقال لقارئ القرآن اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا، اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، ما في أعظم من هذا. ووالد قارئ القرآن يلبس يوم القيامة تاجين. فإذا كان هذا في حق الوالدين، كيف القارئ؟ إذا كان هذه منزلة الوالدين وهما لم يقرأ، فكيف حال القارئ؟ فكتاب الله عز وجل بهذا أو هذه المعالم التي أشرنا إليها من حيث الحجة ومن حيث العمل ومن حيث الهداية التلاوة والتعليم، نأتي إلى المناسبة التي نحن فيها وهي شهر رمضان المعظم. شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالتلاوة في رمضان يزيد فضلها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن في رمضان ويعرضه عليه ويقرأه عليه، حتى كان آخر سنة قرأه عليه درسه مرتين. فشهر رمضان هو شهر القرآن، ولهذا من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل في رمضان قراءة القرآن. وينبغي الإنسان أن يجد في هذا، وليجتهد في القراءة أن تكون قراءة متدبرة، لا يقرأه هذرمة ويهذ هذا، إنما قراءة متأملة. بل إن احتاج أن يردد بعض الآيات لأنها استوقفته لما فيها من عبرة أو ما فيها من عظة أو ما فيها من زاجر أو ما فيها من ترغيب أو ما فيها من حكمة أو ما فيها من حكم، ثم رددها، فليعلم أن الحسنات تزداد بكل حرف، حتى لو رددت 20 مرة في كل حرف 10 حسنات. فلا تظن أنك إذا رددت لا يحسب لك إلا مرة واحدة، فضل الله أوسع، بل لعله حتى أكثر من 10 حسنات، لأن مضاعفة الأجور، وأشرنا إلى هذا أكثر من مرة، مضاعفة الأجور تعتمد على أعمال القلوب، مضاعفة الأجور تعتمد على أعمال القلوب. الله عز وجل يضاعف إلى 10 حسنات، إلى 100، إلى 700، إلى أضعاف مضاعفة. ما الذي يؤثر أن نجعلها 10 أو يجعلها 100 أو يجعلها 700 أو يجعلها أضعاف مضاعفة؟ الذي يؤثر القلب، صدق التوجه، الإيمان، الإخلاص، محبة الله عز وجل، استشعارك أنك تقرأ كلام الله، أن الله سبحانه وتعالى امتن عليك فنزل عليك كتابه لتقرأه، تتميز عن سائر الملل أن بين يديك كتاب الله. هذه التأملات وهذا التدبر وهذه القراءة الخاشعة هي التي تترقى بها الدرجة، بل قد يصل بفضل الله واسع إلى أكثر من 10 حسنات وإلى 100 وإلى أضعاف. ولهذا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ألا ترى أن صبرك على التلاوة وتردادك أن هذا من الصبر، من أنواع الصبر، توفى أجرك بغير حساب، هذا نوع من الصبر. الصبر يدخل في كل شيء كما تعلمون، جلوسك لكتاب الله وكما قلنا من أنواع الصبر على طاعة الله، هذا نوع من الصبر، أن تردد وتقرأ وتتأمل. فإذا ينبغي أن تكون قراءتك قراءة خاشعة، وأن لا تهتم بالكمية بقدر ما تهتم بالنوعية والكيفية. فأجرك الذي تبتغيه هو على قدر إخلاص وعلى قدر حضور قلبك، وقدر ما يمتلئ قلبك من إيمان بأن هذا الذي بين يديك هو كتاب الله. إذن يقرأ الإنسان قراءة خاشعة، قراءة متدبرة، ويستحسن كذلك طبعا إذا مس المصحف يجب أن يكون على طهارة، أما إذا كان يقرأ من حفظه أو يقرأ من يمسك القرآن من وراء حائل فلا مانع أن يقرأ وهو محدث الحدث الأصغر، أما إذا كان نجوبا أو حائضا فإنه لا يقرأ القرآن، وإن كان الحائض إذا كانت تطول مدتها أو حافظة وتخشى نسيانه فلا مانع أن تقرأ. يكون الإنسان يحرص أن يكون على أحسن هيئة، متوضئا، مستقبل القبلة، متأملا، متأنيا، هذا من آداب التلاوة، يرجو ثواب الله ويرجو فضل الله ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. إذا قضى بهذه النية يكون أدعى بأن يقبل الله سبحانه وتعالى عمله. إذن هذا فيما يتعلق بالتلاوة. ومن هنا لا ينظر الإنسان في كم يختم، في 3 أيام، في 7 أيام، في شهر، هذا أمر تتفاوت فيه النفوس والناس على حسب ما عنده من أوقات وعلى حسب ما يقفون من تأملات. وإن كان لا ينبغي أن ينقص عن 3 أيام يختم القرآن، ولا يزيد عن شهر، لا يزيد عن شهر ولا ينقص عن 3 أيام. لكن لو كان عنده من الوقت بحيث أنه استطاع فعلا بكثرة جلوسه أن يقرأه في يوم، فهذا لا حرج إن شاء الله ما دام أنه حرص على القراءة المتأنية المفيدة المتدبرة. كذلك أيضا بعض العلماء يذكر أن القراءة نظرا أفضل من القراءة عن حفظ من حيث كثرة استخدام الجوارح، لأن قراءة النظر يستعمل فيها البصر أيضا وقد يزداد فيها التأمل. ولكن هذا أيضا فيما يبدو أنه يختلف على حسب الفائدة التي ترجع إلى التالي القارئ. إن كان قراءته حفظا أكثر تأمل وأكثر إفادة، فالذي يبدو الله أعلم أن هذا هو الأولى. أما إذا كان قراءته نظرا أكثر تأمل وحضور قلب ونحو ذلك، فإنه أيضا يسلك هذا المسلك، والأمر في هذا فيما يبدو واسع إن شاء الله. هذه بعض أمور وآداب تتعلق بكتاب الله عز وجل، والحديث في هذا لا ينتهي ويطول، ولكن أشرنا بقدر ما يسمح به المقام. وأقول هذا القول، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قدمت مكة وهي حائض فاغتسلت من الميقات وأحرمت مع أنها حائض، فكيف تؤدي العمرة إذا طهرت؟ هل ترجع الميقات وتحرم منه أم من منزلها؟ وكيفية اغتسالها الأول؟ وإذا كانت تحرم الميقات فما هو الميقات إلى آخره؟ لا تحرم، هي محرمة، إنما إذا طهرت تغتسل وتأتي إلى البيت مباشرة إلى الكعبة، تطوف وتسعى وتقصر، لأن على إحرامها من الميقات صحيح. إحرام الحائض صحيح، إحرام الحائض في حال الحيض صحيح، إنما إذا طهرت تغتسل ثم تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر. هل يجوز الحائض دخول الحرم لاستماع القرآن؟ الحائض لا تدخل المسجد سواء كان حرما أو غيره. رجل من أهل مكة خرج إلى جدة لصلة بعض أرحامه، هل له أن يأتي بعمرة هناك رجاء ثواب العمرة؟ نعم، وهذا أحسن. المكي إذا خرج لأي غرض من الأغراض، خرج خارج الحرم سواء كان لنزهة أو زيارة مريض أو زيارة عامر أو زيارة صديق ثم أحرم، فهو أحسن، فهذا على خير وهذا من أفضل الأعمال. هل عروض التجارة فيها زكاة أم لا؟ بقيمة الشراء أم حسب السوق؟ نعم، فيها زكاة، وزكاتها بحسب قيمتها في السوق، قيمتها الحالية سواء كانت أكثر من رأس المال الأصلي أو أقل. ما حكم الشرع في بيع مواد الزينة والروائح التي فيها نسبة من الكحول، علما أن هذه المواد تستعمل غالبا للتبرج والسفور؟ الأصل في بيع مواد الزينة زينة النساء أصلها مباح، أما كونها تستعمل للتبرج والسفور لا يبدو أن هذا مانع من بيعها، كما أن العنب أيضا يباع وقد يستعمل خمرا، لكن إذا علمت أنه فعلا يستعمله لمحرم لا تبيعه. أما الأصل أن الناس تشتريه للأغراض المباحة، لكن ولا شك أن بعض الناس قد يسيء استخدامه، بل حتى ملابس الرجال يمكن تستخدم أيضا، قد تبيعه قماش ويضعه مثلا لباس غير ساتر العورة هو بنفسه، يقطعه ويجعله أو نحو ذلك. فهذا مثل هذه الأغراض لا تمنع إلا إذا علمت أن جزما أن فلان من الناس سوف يستعمله فلا تبيعه، أما للسواد العام من الناس فالأصل هو الجواز. حضرنا من أبها لعمل عمرة ونحن نلبس الإحرام حتى الآن، ونحن الآن في الحرم، فمن نحرم؟ ترجعون إلى الميقات، ترجعون إلى يلملم السعدية، ترجعون إلى ميقات السعدية وتحرمون منه إن شاء الله، ولا شيء عليكم. وإن أحرمتم من هنا فعليكم دم. متى يكون سجود السهو قبل التسليم ومتى يكون بعد التسليم؟ إذا كان سلم عن نقص فإنه يكون بعد التسليم بعد السلام، وإذا كان سلم عن زيادة أو فيكون سجود السهو قبل السلام. هل تشترط الطهارة في سجدة التلاوة في غير أوقات الصلاة؟ هذا مبني على خلاف بين أهل العلم، هل 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 سجدة التلاوة صلاة أم أنها كسجدة الشكر ليست صلاة؟ فإذا قلنا إنها ليست صلاة فلا يشترط لها الوضوء الطهارة، أو إذا قلنا إنها صلاة فيشترط لها الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك. ما حكم استعمال الحبوب لمنع العادة الشهرية في رمضان؟ لا مانع إن شاء الله. ما حكم من أراد أن يطلق زوجته إرضاء لوالديه، إما بأن الزوجة صالحة وملتزمة؟ لا يبدو أنه يلزمه هذا، إنما على أن يحافظ على حقوق والديه وينبههم، لكن أن يطلقها ما دام أنها ليس عليها ما يدعو، ليس هناك ما يدعو لطلاقها لا من سوء خلقها ولا من تقصيرها في حق زوجها، فإن هذا ظلم، وإنما ينبغي المحافظة على حقوق الوالدين والأدب معهم وتنبيههم إلى هذا، وأنها مثل هذا يعني طلب في تعسف، إلا إذا كانت فعلا مسيئة في حقوقهم وفي حق زوجها فهذا شيء آخر، ومع هذا السعي للإصلاح قدر الإمكان هو الأولى. ماذا لو أن شخصا اشترى بضائع تجارية وهو تاجر وتكون هذه البضائع ممزوجة هكذا وهو ليس في حاجة لها، أي يشتري وهو مجبوع على ذلك، فهل يستطيع أن يبيع كما يشتري؟ والله ما فهمت المقصود. نتكلم عن كثرة النائمين في الحرم، ولا شك أن هذا مشكلة أحيانا، لكن مشكلة أن أغلب النائمين يعني قد يكونون يعني ليس لهم أو لا يريدون مثلا أن ينامون طويلا في أماكنهم، أو أنهم عابرون من عابري السبيل، أو أنهم ليس لهم ما يريح فيأتون ينامون هنا، ولا لا شك أنها مشكلة إلى حد ما، وقد تضايق المتعبدين والتالين والمصلين، وأيضا قد تعرضهم أيضا نفس النائمين قد يتعرضون لأمور لا يحمدون عقباها، قد يأتي إنسان نفسه مريضة فقد يسرق من متاعه أو يسرق من أشياء، فلا شك أن التنبيه لهذا ودراسة هذا الموضوع تحتاج إلى نوع من النظر إن شاء الله والتأمل. هذا جزاه الله خير يقول فيما يتعلق مع زمزم الموجود الحافظات يقول أنه ساخن. والله على كل حال بعض الناس يقول بارد حقيقة يعني، ومن هنا الحرص جدا على أن لا يكون باردا برودة فعلا تؤثر على كثير من الناس، لكنه أن يكون ساخنا ما أدري يعني أن بالتأكيد ساخن، ولهذا قد يكون مواقع أو شيء يحب أن ننبه إليه حتى نراقبها حقيقة إذا كان متميز سخونتها، ولا هو يعني فيه إلى حد ما درجة حرارة معينة تقريبا هي التي يحرص عليها جدا. وغالبا أنه أيضا كثير منها مبرد ليس بطريقة الثلج، إنه مبرد بطريقة يعني آلية، وإن كان بعضها يوضع في ثلج. الذي يوضع في ثلج هذا إلى حد ما قد تختلف، ومع هذا أيضا يعني موازناتهم جيدة لأنهم عندهم خبرتهم وأيضا عندهم تعليمات فيما يتعلق بدرجة يعني مقاربة من الشيء المقبول، بحيث لا يكون ضارا مؤذي، وإن كانت الناس تختلف طباعها يعني فيما تعلمون أن بعض الشعوب الإسلامية تحب الماء البارد جدا الذي لا يطيقه بعض الناس. لكن على كل حال الحرص هو على أن يكون مقبولا لدى الأغلبية الغالبة. لكن أرجو من الأخ السائل إذا كان في جهة معينة يعني أقصد من جهة من الحرم أو ناحية من نواحي الحرم قد يكون فيها يعني إما فعلا زيادة في السخونة أو شيء، هذه تراقب إن شاء الله. هل يجوز تقديم غير حافظ للقرآن في صلاة التراويح مع وجود حافظ، مع علما بأن غير الحافظ مجود أكثر من الحافظ؟ هو حفظ القرآن طبعا ليس واجبا ولا لازما، وتلاوة القرآن لا يستلزم أن تكون حفظا كما قلنا قبل قليل، لكن الحافظ إلى حد ما قد يكون يبتعد عن بعض الحركات كما لو كان مع مصحف ويقرأ، وإلا الحفظ يعني قراءة القرآن ليست مبنية على الحفظ يعني، أو إنما أقرأهم لكتاب الله يعني أحسنهم قراءة من حيث الضبط ومن حيث صحة الأداء ونحو ذلك. يقول ما معنى قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق بصدرك، بالنظر إلى مقتضى اللغة؟ قصدك الإعراب يعني؟ تلك مقصود الإعراب ألف حسب ما قبلها، ولعل حرف ناسخ من خوات إن، والكاف اسمها منصوب تارك خبرها، وبعض مفعول اسم الفاعل، وبعض مضاف ما مضاف إليه اسم موصول، ويوحى فعل مبني على ما يسمى فاعله فعل مضارع، وصلة الموصول لا محل لها من الإعراب إليك جار ومجرور متعلق بيوحى. أما مع ذلك ما أدري المقصود من السؤال. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ممزوج اللي سويت عنه هذا، هذا في بعض الدول يعني يجبر التاجر.